سيد منير الخباز.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهل بعناوين الرئيسية. مساعد الخارجية الإيرانية يؤكد أن نجاح مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا رهن بالإرادة الجادة للأطراف الأخرى. إيران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب التصريحات المتسرعة لأغراض سياسية حول برنامجها النووي. والقوات اليمنية المشتركة تحرر مواقع استراتيجية في المرتفعات الجنوبية لمدينة مأرب. أسعدتم مساء وإليكم تفاصيل الحصاد. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر كاني أن نجاح مفاوضات في رفع الحظر المقبلة في فيينا رهن بالإرادة الجادة للأطراف الأخرى. وأشار كاني في تغريدة إلى لقائه بسفراء دول المنطقة وحوض البحر المتوسط وأوروبا الشرقية، وقال إن نجاح المفاوضات التي ستبدأ في 29 من الشهر الجاري يعتمد على الإرادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر لرفع الحظر. طلبت إيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الامتناع عن الإدلاء بتعليقات متسرعة لدوافع سياسية فيما يخص التطور في برنامجها النووي. وأكد ممثل إيران لدى مؤسسات الأمم المتحدة في فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي استمرار التعاون بين طهران والوكالة الدولية رغم الاختلاف في وجهات النظر الفنية للتوصل إلى تسوية نهائية للنقاط الخلافية العالقة. وجاء الرد الإيراني تعليقا على ادعاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الفصلي برفع إيران لمخزونها من اليورانيوم المخصب. وللمزيد من التفاصيل حول دعوة طهران الوكالة الذرية تجنب إطلاق التصريحات المتسرعة، نتابع ما جاء في الحوار التالي مع المحلل السياسي سيد هادي سيد أفقهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. المواقع هي العمليات التي قام بها العدو الصهيوني، وكانت واضحة جدا. هي أولا منشآت نطنز التي أدت إلى تخريب بعض أجهزة الرصد والكاميرات، وكذلك العملية الأخيرة التي كذلك قامت بها العصابات المنتمية للموساد من خلال طائرة مسيرة ضد إحدى المراكز البحثية في مدينة كرج. وما زالت التحقيقات من الجانب الأمني وحتى من الجانب الفني ما زالت مستمرة إلى أن تصل إلى نتيجة. ويركز يعني مع كل الأسف السيد رافائيل جروسي مدير العام وكالة الطاقة الذرية بصورة غير حرفية، يعني مبتعدا عن كل هذه الوقائع الميدانية، مبتعدا عن التنديد بهذه العمليات الإرهابية التي أدت إلى هذه الخسائر الفنية، ومستغلا هذه الفرص وهذه العمليات استغلالا سياسيا تصعيديا. ومع كل هذا فقد امتصت حقيقة إيران هذه التخرصات وهذه التصريحات المشينة وغير الحرفية، وقبلت زيارته حفاظا على انسيابية التعامل بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية. إذن هو يعرف يعني بتفاصيل ما يحصل الآن، وأعلنت يعني إيران عدة مرات دليل عدم جواز دخول مفتش وكالة الطاقة الذرية إلى أن تسنح الفرصة وتتهيئ الظروف للقيام بالعمليات الروتينية طبعا، لأن البروتوكول الإلحاقي ألغي بعد أن استشهد الشهيد فخري زادة واعتدي على منشآت نطنز قبل قرارات مجلس الشورى الإسلامية التي ألزم بها حكومة السيد روحاني السابقة.
أكدت الخارجية الإيرانية أن قرار ما يسمى بحقوق الإنسان في إيران الصادر عن اللجنة الثالثة الأممية والذي اقترحته كندا يفتقر للصلاحيات القانونية ومرفوض من الأساس. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن القرار مبني على آراء دولية ضعيفة متفرقة، وجزء كبير من الأصوات الموافقة جاءت نتيجة ضغوط وتهديدات سياسية مختلفة. وأضاف أن بعض الجهات الفاعلة التي لديها تاريخ طويل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جعلوا من حقوق الإنسان وسيلة لتحقيق أطماعهم السياسية، مكررا توصيته للسلطات الكندية بالتوقف عن دعم الإرهاب الاقتصادي الأمريكي وعن استضافة الفاسدين وسارقي ثروات الشعب الإيراني. أكدت سفيرة إيران ونائبة رئيس البعثة الإيرانية لدى المنظمة المتحدة زهراء إرشادي أن على المجتمع الدولي أن يخضع الكيان الصهيوني للمساءلة بسبب إراقته دماء عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني. وفي كلمة لها ردا على مسودة قرار ضد إيران بشأن حقوق الإنسان، قالت إرشادي أن هذا القرار المغرض يمثل خطوة سياسية، وأن القرار المشار إليه مليء بالأخطاء الموضوعية ويبين التحريف الانتقائي والمسيس الحقائق ويجسد السياسة العدائية التي تتعمد تحريض الآخرين تحت ذريعة التخويف من إيران، لافتة إلى ضرورة رفع مستوى حقوق الإنسان ودعمها في كل دول عبر الحوار. تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في السلسلة الجبلية الجنوبية لمدينة مأرب. وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن الساعات الماضية شهدت معارك عنيفة تركزت في مناطق الفلج والبلق والروضة وسد مأرب، حيث تعتبر المدخل الجنوبي للمدينة. وفي الحديدة ارتكب العدوان السعودي أكثر من 100 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالمدينة، تضمنت غارات جوية وقصفا بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. إلى ذلك أصيب 5 مدنيين يمنيين جراء قصف للعدوان في عدة مناطق بمحافظة صعدة من ضمنها أسواق شعبية. وحول أرض التطورات الميدانية في محافظة مأرب نتابع هذا التقرير.
معارك عنيفة تشهدها جبهة القتال جنوب مدينة مأرب، حيث حققت القوات اليمنية المشتركة تقدما جديدا في جبهة البلق الشرقي. مصادر قبلية في مأرب أكدت أن المعارك العنيفة بين القوى المشتركة وقوى مرتزقة العدوان تدور حاليا بالقرب من منفذ المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية، وسط انهيارة كبيرة في صفوف الميليشيات المرتزقة والتقدم المستمر من القوات اليمنية التي باتت على مشارف المنفذ الجنوبي للمدينة في منطقة الفلج. المصادر أوضحت أن المعارك العنيفة خلال الساعات الماضية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من قوى العدوان، بينهم قادة ميدانيون، حيث دافعت السعودية في الآونة الأخيرة بمجاميع جديدة من السلفيين والتكفيريين بعد أن أتت بهم من مناطق أخرى إلى جبهة القتال في منطقة جبل البلق الشرقي، غير أن جميع محاولات هؤلاء للدفاع عن حاميات مدينة مأرب باء بالفشل وتلقوا هزيمة قاسية على يد مقاتلي الجيش واللجان الشعبية. ميدانيا أيضا حققت القوات اليمنية انتصارات جديدة في جبهات السد والروضة عند أطراف مدينة مأرب من الجهة الشرقية، حيث ذكرت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة استكملت خلال الساعات الماضية تحرير سد مأرب وباتت في منصة العرمة. وفي ظل هزيمة تحالف العدوان السعودي، عمدت قوى العدوان إلى استهداف شبكة الاتصالات في مدينة مأرب وتخريبها، ما أدى إلى انقطاع تام للاتصالات منذ أيام. وتشير المصادر إلى أن الهدف هو محاولة قوى العدوان حجب الأخبار عما يجري حول المدينة وتسويق الأخبار المضللة. إلى ذلك استمرت سلسلة الانسحابات والتخبط السعودي في اليمن، وذكرت مصادر محلية أن القوات السعودية أخلت معسكر الخارجية بمديرية روما في حضرموت جنوب شرق اليمن وغادرت إلى السعودية. وأشارت المصادر في المحافظة إلى أن مسلحين قبليين اقتحموا المعسكر بعد انسحاب القوات السعودية منها ونهبوا كافة محتوياته. وتأتي هذه التطورات في ظل تأكيدات بانسحابات سعودية من عدن وعتق والمهرة ومأرب خلال الأيام القليلة الماضية.
أعلنت مديرية الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية لتأمين قرى شمالي خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق. ومن جهة أخرى أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أن الهيئة القضائية قد تصادق على جميع الطعون المتبقية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
تواصل القوات المشتركة العراقية عملياتها الأمنية الواسعة في قاطع عمليات ديالى بالتنسيق مع قيادتي سامراء وصلاح الدين وبمشاركة قطعات الحشد الشعبي وطيران الجيش والقوة الجوية العراقية. وقالت خلية الإعلام الأمني أن حصيلة اليوم كانت تدمير 8 أهداف بضربات جوية مركزة، كما تم تدمير عبوات ناسفة ووكر للإرهابيين يحتوي أعتدة ومواد لوجستية وصاروخ وزورق يستخدمه الإرهابيين للتسلل. وتؤمن العمليات مناطق واسعة يستفيد منها الإرهابيون كملاذات، ما يساعد في تجفيف منابع الإرهاب بالمنطقة إذا ما تم تأمينها. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها بصدد إعادة 430 عراقيا من العالقين عند الحدود البيلاروسية على متن طائرة للخطوط الجوية العراقية هذا اليوم بعد موافقتهم على العودة طوعيا. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أن فرق القنصلية المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بمتابعة الملف وتسجيل أسماء 50 آخرين، وستستمر الجهود لحين انتهاء المسألة. من جهة أخرى، أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات أنها تنظر في نحو 1000 طعن طلبت الهيئة القضائية حسمها، ما سيؤثر على بعض النتائج ويسمح ببعض التغيير. وقالت المفوضية أنها لا تستبعد إعادة العدوى الفرز اليدوي للمزيد من المحطات الانتخابية. وينتظر العراقيون والمعترضون على نتائج قرارات المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي بشأن نتائج الانتخابات التي قوبلت بموجة اعتراضات غير مسبوقة. على صعيد آخر، أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا مع السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية، وبحث معه العلاقات الثنائية وشؤون المنطقة. وأكد السيد رئيسي للكاظمي أن إيران ترى أن وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي لا يجوز المساس به، كما تؤيد أي إجراء لحل المشاكل بشكل قانوني وشفاف، لأن موقف إيران الثابت والمبدئي هو دعم استقلال وأمن العراق وأرساء السيادة الشعبية. وأشار السيد رئيسي إلى أن أعداء العراق وإيران والمنطقة لا يحبون استقرارها ولا يحبون تقدم الشعب العراقي، ولذا على الجميع أن ينتبهوا لهذه المؤامرات. من طرفه، أكد الكاظمي أن نظرة الجمهورية الإسلامية للعراق كانت دائما قائمة على أساس إرساء الأمن والاستقرار في العراق والمحافظة عليه. المواقف الإيرانية في دعم العراق ومساندته لا تقف عند حدود الدعم الرسمي والسياسي، بل وصلت إلى بذل الدماء المشتركة في محاربة الإرهابيين وداعميهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أن دمشق تبذل جهدا هائلا من أجل عودة اللاجئين السوريين، معتبرا أن الدول الغربية لا تريد عودتهم لاستخدامهم في الضغط السياسي على سوريا. وشدد المقداد على أن الإجراءات القسرية وحدية الجانب تعيق عودة اللاجئين السوريين، مضيفا أن الدولة السورية تقدم كل التسهيلات بمساعدة الدول الصديقة لتسهيل عودة طوعية وآمنة للاجئين. المقداد لفت إلى أن بلاده لا تقبل بفرض إرادة أخرى على السوريين، وتأمل من دول العالم أن تسهم في توفير الظروف الداخلية من إنهاء الإرهاب والاحتلال الأجنبي لبعض الأراضي وحجز كل الإمكانيات من أجل تحقيق عودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين إلى وطنهم. تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه بعد الفاصل. قتلى وجرحى بهجوم القوات السودانية على مسيرات مليونية مطالبة بإنهاء حكم العسكر. عقيل صالح يعلن ترشحه للانتخابات ويعلن عزمه على منع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد. وفيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 255 مليون حالة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة السودانية إلى 15 قتيلا وعشرات المصابين جراء إطلاق القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان النار على المحتجين المطالبين بإنهاء حكم العسكر والعودة إلى المسار الديمقراطي. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان لها ارتفاع عدد شهداء المليونية 17 من نوفمبر إلى 15 شهيدا. ومن جانبه عبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلقه حيال أنباء القتلى في الاحتجاجات مشددا على ضرورة السماح للمواطنين للتظاهر بحرية. وحول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان تابعوا هذا التقرير.
17 نوفمبر هو اليوم الذي من المفترض أن يتم فيه تسليم السلطة للمكون المدني من قبل المكون العسكري للحكومة الانتقالية السابقة والتي تم الانقلاب عليها من قبل الفريق عبد الفتاح البرهان. تزامن هذا التاريخ مع مسيرات وتظاهرات حاشدة في معظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من ولايات السودان المختلفة تطالب بمدنية الدولة. واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أدى لسقوط عدد من القتلى والمصابين حسب لجنة الأطباء المركزية.
ونحن برغم البطش والقمع الحاصل في كل السودان زي ما الناس عارفين والقتل والتنكيل بالناس، لكن برغم ذلك نحن ثابتين وصابرين وإن شاء الله منتصرين.
ومع انقطاع الانترنت منذ الانقلاب العسكري تم أيضا قطع خطوط الاتصال المباشر وإغلاق 4 من الجسور ما أدى لعزل مدن أم درمان والخرطوم وبحري عن بعضهم البعض حتى لا تتمدد المسيرات أكثر وأكثر.
واضعين مننا شبكات التلفون لأنه الناس طلعت الشارع بهذه العددية، فنحن ما في حاجة بتوقفنا، والشارع ده احنا هنكون قاعدين فيه لحد ما المجلس العسكري ده يسقط.
ورفع المتظاهرون خلال مسيراتهم شعارات تطالب بإسقاط حكم العسكر وتندد بالانقلاب العسكري وتجميد عدد من مواد الوثيقة الدستورية، كما طالبت التظاهرات بعودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.
رغم الخطط والعراقيل التي يضعها العسكر لوادي هذه التظاهرات في مهدها، إلا أن الشعب السوداني مصر على استمرار هذه التظاهرات حتى إسقاط حكم العسكر، هكذا يقولون.
أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام. وأكد صالح في كلمة تلفزيونية على احترام الإعلان الدستوري للبلاد والسعي لضمان استقلال القضاء والمحافظة على وحدة ليبيا واستقلالها، مضيفا أن الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة، والانتخابات هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية. يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، حيث بلغت الإصابات إلى أكثر من 255,848,000 حالة، ولا تزال الولايات المتحدة متصدرة قائمة الدول الأكثر تضررا بارتفاع عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 48,287,000 حالة، وتليها الهند في المركز الثاني في عدد الإصابات حيث بلغت أكثر من 34,478,000 حالة، وتليها من بعدها البرازيل وروسيا وتركيا على التوالي. حذرت بولندا من أن الأزمة في بيلاروسيا قد تستمر أشهرا إن لم تكن سنوات، وفيما تواصل تبادل الاتهامات بين وارسو ومينسك رحب الكرملين الروسي بإقامة تواصل مباشر بين مسؤولين أوروبيين وبيلاروسيين لحلحلة أزمة المهاجرين. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
على الرغم من الحراك السياسي واتصالات بعض الزعماء لاحتواء الأزمة وحلحلتها، لكن بولندا الطرف الرئيس في أزمة المهاجرين على حدودها أعلنت أن الأزمة مع جارتها بيلاروسيا قد تستمر أشهرا إن لم تكن سنوات، مؤكدة عدم سماحها للاجئين بتجاوز الحدود، فضلا عن تخصيص مكافآت لجميع جنودها العاملين في المنطقة الحدودية. هذه المواقف أعقبت حصول مواجهات عنيفة بين عشرات المهاجرين وقوات الأمن البولندية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه للتصدي للمهاجرين. وإثر إدانتها وحليفتها بيلاروسيا تصعيد التدابير المتخذة من جانب بولندا المدعومة من بروكسل وواشنطن، رحبت روسيا بإقامة تواصل مباشر بين مسؤولين أوروبيين وبيلاروسيين لمحاولة حل أزمة المهاجرين. في الأثناء أفادت معلومات عن تقليص الشركة المسؤولة عن تشغيل إمدادات الطاقة بين روسيا وأوروبا عبر بيلاروسيا كميات النفط نحو أوروبا بسبب ما قالت إنها أعمال صيانة. في المقابل وبعد ضغوط مارسها الاتحاد الأوروبي، لفتت بيلاروسيا إلى أنه بات محظورا على السوريين والعراقيين واليمنيين والأفغان الصعود إلى رحلات متوجهة إليها بعدما فرضت تركيا القيود ذاتها الأسبوع الماضي. هذا وأعلنت الخطوط الجوية العراقية عن تسييرها رحلة استثنائية لإجلاء عراقيين عالقين على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا. وقالت السفارة العراقية في موسكو إنها ستعيد نحو 200 من مواطنيها العالقين عند الحدود في أول رحلة يوم الخميس. وتؤكد منظمات إنسانية أن 11 شخصا على الأقل من بين طالبي اللجوء قضوا منذ بداية الأزمة هذا الصيف، مشيرة إلى شدة البرد وظروف العيش القاسية في الغابات الواقعة على الحدود البيلاروسية البولندية.
استشهد الأسير سامي عابد العامور من سكان قطاع غزة فجر اليوم داخل مستشفى سوركا في بئر السبع، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وأفادت مصادر مطلعة من نادى الأسير أن الأسير المحكوم بالسجن لمدة 19 عاما عانى من مرض خلقي في القلب لازمه طوال حياته، مشيرة إلى تعرض الأسير للإهمال الطبي من قبل الاحتلال خلال علاجه حتى انهارت حالته الصحية ونقل قبل 3 أيام المستشفى ليعلن اليوم استشهاده. لقي 25 مدنيا في النيجر مصرعهم بهجومين شنهما مسلحون متشددون على بلدتي تيليا وتاهوا قرب الحدود مع مالي. وقالت الداخلية النيجيرية في بيان إن معسكر باكورات في مديرية تيليا تعرض لهجوم شنه مسلحون مجهولون أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وحرق مركبتين، فيما استهدف الهجوم الثاني بلدة أخرى غربية البلاد. حذرت روسيا من انتقال الإرهاب وتهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول الجوار، مشيرة إلى أن الوضع في أفغانستان ازداد تدهورا في الفترة الأخيرة. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي بنيميزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: هناك خطر لانتقال الأنشطة الإرهابية والمتعلقة بالمخدرات إلى دول الجوار بما في ذلك تحت قطاع الهجرة، مشيرا إلى أن الوضع الجديد الذي نشأ في أفغانستان لم يجعل الأفغان أو المجتمع الدولي أقرب من تحقيق الاستقرار في البلاد. أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلقه أو قلق بلاده بشأن القدرات العسكرية للصين، مؤكدا أنها تمثل تحديا وأن بلاده تواصل العمل على تطوير قدراتها لتكون فعالة تجاه التحديات. ومن جهة أخرى شدد أوستن على التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، مدعيا بأنها تمثل تحديات أمنية خطيرة تتجاوز موضوع برنامجها النووي. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. مساعد الخارجية الإيراني يؤكد أن نجاح مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا رهن بالإرادة الجادة للأطراف الأخرى. إيران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب تصريحات متسرعة لأغراض سياسية حول برنامجها النووي. القوات اليمنية المشتركة تحرر مواقع استراتيجية في المرتفعات الجنوبية لمدينة مأرب. شكرا لكم والسلام عليكم.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. عندما أبلغ يعقوب عليه السلام بقتل يوسف الصديق لم يصدق أولاده الذين أبلغوه الخبر. كيف لنبي مرسل يعلم من الله ما لا يعلمون أن يصدق كل ما يسمع؟ وقد رأى بأم عينه قميص ولده الذي لم يمزق. فخرج يعقوب سلام الله عليه وأهالي كنعان يفتشون نواحي تلك الأرض، وقد قدر أن يكون مصير يوسف عليه السلام ليس في كنعان بل في أرض بعيدة عنها. ولاوي أحد إخوة يوسف وقف على مفترق طريقين، فلم يدخل نور الإيمان إلى قلبه بعد، وكانت نار الحسد لما تنطفئ في قلبه، فعاد بإخوته إلى حيث البئر التي ألقوا فيها يوسف، وها نحن أولاء معا عائدون إلى كنعان وتتمة مسلسل يوسف الصديق.
يوسف يوسف يوسف
يوسف أخي يوسف،
أهذا أنت يا لاوي؟
نعم، لما لم ترد على النداء؟
كنت نائما.
ماذا تفعل؟
وماذا يمكنني أن أفعل؟ أجالس الحشرات.
وهل سببت لك الأذى؟ هل أنت بخير؟
أنا بخير، ولكنني أشعر بالجوع.
جلبت لك شيئا من الطعام، سأرميه لك.
قل لي يا لاوي، كيف حال أبي؟
نخاف عليه من شدة حزنه عليك، ولا يقول إلا ما يرضي الرب.
لا أفتأ أدعو له بالصبر، وأعلم أنه لا يطيق فراقي. لاوي،
ماذا؟ ماذا تريد مني؟
أخرجني من البئر، وأعهدك أنني سأبتعد عن كنعان.
لا يا لاوي، لا تخالف إخوتك. يوسف أنت بخير، فلا تصعب علينا أمرنا. إن علم إخوتنا أننا تفقدناك فسيقتلونا.
سنعود إليك ثانية، لا تخف، ليكن أملك بالله كبيرة.
نعم نعم، هذا ما سببه لك طمعك. اصبر وادعو لأبينا.
يوسف يوسف، لما لا ترد على ندائي؟ يوسف،
ماذا عساي أن أقول؟ دعني في خلوتي مع ربي، فأنا لا أرجو غيره.
يوسف،
يحفظ الله نبيه يعقوب.
جزاك الله خير الجزاء.
يا للأسف، أخفقنا في العثور على يوسف. ليس في كنعان، إن كان فيها لعثرنا عليه.
نعم، لقد بالغتم في البحث عن يوسف، وذهبتم أبعد مما كنت أرجو. أدعو الله تعالى يعيد إلي ولدي يوسف.
هل ذهب أولادك للبحث عن يوسف؟
أجل، يخرجون صباحا ويعودون بعد حلول الظلام دون أن يأتوني بخبر عن يوسف، ولن أيأس من روح الله، وأصبر على قضائه، وسيوفيني أجور الصابرين.
ليكن الله في عونك.
اللهم آمين.
لاوي، لا تترك القطيع، إلى أين تذهب؟
ألا ترى؟ إنه يقصد البئر، يريد أن يطمئن على يوسف.
يوسف يوسف أخي،
أهذا أنت يا لاوي؟
أجل، كيف حالك؟
هل أنت بخير؟
أخي روبين؟
نعم، هل أنت بخير؟
نعم، الحمد لله.
كيف قضيت؟ كيف قضيت الليلتين الماضيتين؟
خفت كثيرا، نمت قريبا من الحشرات. أخي يهوذا، أخي روبين، كيف تركتني في قعر البئر وذهبت؟
تتحدث عن عاطفة ماتت وانتهت.
أنا خائف، الظلمة هنا شديدة.
سأنقذك، كن واثقا.
إخوتي، أرجوكم، البئر باردة ومرعبة.
شمعون، لاوي، جاد، عشير، ماذاك؟
هذا إعصار، نعم، إعصار. علينا أخذ القطيع خلف تلك التلة. هيا.
عشير، جاد، لاوي،
نعم،
هب إعصار، علينا أن نختبئ.
هيا يا
أخي. يجب أن نذهب الآن يا يوسف.
لا، أخي لاوي، أرجوك.
يجب أن أذهب.
أرجوك يا لاوي، أخي لاوي، لا تتركوني، أرجوكم، أرجوكم. لاوي، يهوذا، روبين، أرجوكم لا تتركوني.
انتبه جيدا يا فليح.
سيدي مالك، لا يمكنني أن أرى طريقي.
إذن فلتبقى بالقرب مني، علينا أن نبقى متلازمين.
قال لي أحد رجال القافلة إن في هذه النواحي بئرة.
الإعصار أضلنا عن طريقنا.
سيدي مالك، احرص على أن لا يتغير مسارك، وإلا ظلنا طريقنا في هذا الإعصار.
ولكن عصير كنعان تهدأ بسرعة يا فليح، ابقى قريبا مني، وبعد أن يهدأ الإعصار سنبحث عن بئر ماء. أحكم اللثام على وجهك.
حسنا.
هدأ الإعصار، أين نحن الآن؟
لا أعلم، لا أعرف هذا الموضع أبدا.
وكأنما هذا الإعصار هب كي يضلنا عن طريقنا.
لعل في هبوب هذا الإعصار حكمة ما، لم أصادف إعصارا كهذا طيلة أسفاري.
لم أفهم كيف هب فجأة ثم هدأ فجأة.
هذا الإعصار هب لكي يضلنا ويبعدنا عن القافلة، وهذا ما حصل يا فليح.
أجل، والآن إلى أين يجب أن نتجه؟
دعني أرى من أين تهب الرياح. نعم، إذن علينا أن نتقدم بهذا الاتجاه.
نعم،
إلى الأمام.
ونعم الاتجاه إلى الأمام.
هذا الإعصار هب فجأة ومن دون سابق إنذار، ولكنه هدأ سريعا بعدما عاقبنا.
يوسف، يجب أن نطمئن على يوسف.
يوسف، هل تسمعني؟
ماذا جرى هناك؟
هدأت العاصفة، لا تخف، أنا هنا.
أخي لاوي، بماذا تنفعكم أذيتي؟
لا أقصد أذيتك، فقد عزم إخوتنا على قتلك. اصبر لأرى ما هذا صوت، وتوكل على الله.
لاوي، انظر، انظر، هناك قافلة تقترب منا، انظر.
لاوي، لاوي،
انتظر، إن لم أكن مخطئا فثمة شخصان يقتربان.
نعم نعم، أنت محق تماما، ولكن القوافل قلما تمر من هنا. ماذا يفعل هؤلاء هنا؟ ها،
أخبر أخوتي، يجب أن نعلمهم.
روبين، يهوذا، هناك شخصان يقتربان من البئر، انظر انظر.
نحن في مأمن هنا، لن يلحظونا. ولكن ماذا عن قطيع الأغنام؟
لدينا الوقت، فما زالت القافلة بعيدة عنا.
خذوا القطيع من هنا واختبئوا معها خلف التلة. هيا.
حسنا
حسنا.
انظر انظر يا فليح إلى تلك الطيور هناك، ذلك يدل على وجود ماء.
أنا أعرف تلك الشجرة سيدي، وكذلك التلال المجاورة لها، إنها على بعد 3 فراسخ من كنعان.
نعم، ثمة بئر ماء على مقربة من تلك الشجرة، ولكن
ماذا؟
لا تنفعنا، فماء تلك البئر مالح.
أواثق أن ماء تلك البئر مالح؟
طالما مررت بهذا الموضع، ماء تلك البئر لا يصلح شرابا حتى للدواب والبهائم.
إذن علينا أن نفعل شيئا، أفراد القافلة يأملون أن نأتيهم بالماء.
إذن المخرج الوحيد هو أن نسير حتى نبلغ البئر التالية.
حسنا.
علينا أن نظفر بالماء قبل حلول الظلام مهما كان.
حسنا سيدي حسنا، لنذهب.
إلهي يا أرحم الراحمين، لقد ظلمني إخوتي، ولكني أعلم أنك رؤوف بي. أنقذني من جوف هذه البئر، وأنا أعاهدك يا سيدي ألا أكون عبدا لسواك، وألا أعصي لك أمرا.
لنسترح حنيهة هنا عند البئر يا فليح.
حسنا سيدي حسنا. يوسف من الجب.
تكلم بهدوء، ستنقل الريح إليهم أصواتنا.
وماذا نفعل؟
ألم تتمنى أن تأتي قافلة فتأخذ يوسف معها بعيدا؟
يجب أن لا ندعهم يأخذوه مجانا.
هل نقول لهم جئناكم نبيعكم أخانا؟
لا لا، نقول لهم سنبيعكم عبدنا الهارب منا.
نعم عجب عجب. مالك.
نعم.
دعني أستخرج دلو ماء من هذه البئر.
عذرا، أنا لم أعد قادرا على الحركة.
دعني إذن أرمي الدلو. يا له من ماء زلال، يدعو الإنسان إلى شربه.
اشرب إذن.
أشرب؟
نعم.
مالك سيدي مالك،
ماذا دهاك؟
أتصدقني لو أخبرتك؟
وما هو الذي أصدقه؟
هذا الماء عذب.
حقا ما تقول؟
أنا أقول الحقيقة، الماء عذب.
لا تمزح معي،
أقسم بحياتي.
دعني أشرب. عجبا،
ألم أصدقك القول؟
أمر عجيب يا فليح، لا ريب عندي أن هذه البئر كانت مالحة.
لنملأ القربة يا سيدي، لنملأ القربة من هذا الماء. يجب أن نمر بالقافلة من هنا.
نعم أصبت يا فليح، أصبت القول.
سأخرج مع الدلو الثاني، سأنجو من البئر وأعود إلى أبي.
لقد أنيطت بك مهمة إنقاذ أمة كبيرة من خلق الله تعالى، عليك ألا تعود إلى أبي.
ولكن أبي لا يسعه أن يصبر على فراقي.
إن يصبر على فراقك خير له من أن يصبر على موتك يا يوسف. إذا رجعت إلى أبيك فسيقتلك إخوتك، حري بك أن تستسلم لمشيئة الله سبحانه وتعالى. أنيطت بك مهمة إنقاذ سواد عظيما من عباد الله سبحانه.
وماذا أفعل إذن؟
ستذهب مع هذه القافلة لتقيم في أرض بعيدة، عليك أن تصبر على فراق أبيك أعواما. لا تشي باسمك واسم عشيرتك أمام القافلة، ومهما بالغوا بالسؤال قل لهم أنا ابن هذا الجب.
سيدي مالك ساعدني.
ماذا دهاك؟
الدلو ثقيل هذه المرة.
كثر مزاحك لي. هم يا فليح.
أبدا أبدا يا سيدي ساعدني.
دعني أرفعه لوحدي. ماذا؟ ساعدني يا فليح، تعال ساعدني.
لا أدري ما الحكمة في ثقل الدلو هذا.
وما شأنك وحكمته؟ ارفع الدلو لنستخرج الماء. هيا
ساعدني سيدي.
من في هذا الدلو؟ ترى من أنت؟ ملاك أم إنسان؟
ماذا تفعل هنا يا فتى؟
ارفع. لم تقع عيناي على ولد بهذا الحسن والجمال. ماذا كنت تفعل داخل البئر يا فتى؟
هل كنت تبحث عن أحد؟ لما أنت ساكت؟ ها؟ لا تفهم كلامنا أم أنك صامت من شدة الخوف؟ قل لي، تكلم أيها الفتى،
تكلم.
ماذا بك؟ لما أنت ساكت؟
علينا أن نغلق فمه إلى الأبد قبل أن يفضحنا ويقول كل شيء.
يا سيدي
لا تخف يا بني، لا يؤذيك أحد. تكلم، ما اسمك؟ ما اسمك؟
يوسف.
من أي بلاد أنت؟ ومن أي القبائل؟ من هو والدك؟
لا، لن أقول. لا أريد أن أرجع إليهم، فهم قد عزموا على قتلي.
قل لي يا ولد، ما اسمك؟ هل إن أهلك عزموا على قتلك؟
لقد ألقوا بي في هذه البئر.
ماذا ستفعل؟ يجب أن تعود إلى أهلك.
خذوني حيث تذهبون، فأنا لن أعود إلى البيت.
وماذا عن أمك وأبيك؟ كلا، لا يسعنا أن نأخذك معنا.
إذن اسمحوا لي أن أغادر هذا المكان، يجب أن أبتعد عنه.
يا فليح، ماذا نفعل مع هذا الولد؟
نأخذه معنا، لولا أن أهله زهدوا فيه لما رموه في الجب.
هذا الولد البريء يستحيل أن يكون كاذبا، وقد تكون حياته حقا مهددة يا فليح.
إنه غلام ثمين، سنجني الكثير من بيعه.
أجل، بيعوني في سوق العبيد.
نعم نعم، ولهذا سنأخذك معنا.
أبعدوني فقط عن هذا الموضع
وسنبيعك في سوق العبيد.
أوافق على هذا، وبهذا تنقذون حياتي.
يا فليح، لا تبدو على هذا الطفل إمارات العبودية، ومع ذلك أريدك أن تخفيه. سنأخذه معنا.
إن أردت أن نأخذك معنا فعليك أن تلتزم الصمت وتختفي في أحد تلك الصناديق.
حسنا.
إذن سنصحبك مع القافلة، فلا تكلم أحدا وابقى مختبئا في الصندوق.
استخرج ما يكفينا من الماء ولنغادر هذا المكان سريعا يا فليح، هيا.
وهل ستأخذوني معكم؟
نعم 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 يا بني، لا أدري إن كان لك أهل أو لا، في كل الأحوال لا أستطيع تركك.
لقد عزموا على قتلي.
حسن، هيا لنذهب.
سيدي مالك، سيدي مالك.
نعم.
انظر إلى هناك، أخشى أن يكونوا لصوصة.
نعم، وعددهم كبير.
أرجوكما لا تسلمانني لهم.
ترى هل جاءوا ليأخذوك؟
نعم، هم الذين ألقوا بي في البئر.
حري بك أن تختبئ يا فتى.
ما العمل؟
دعهم يقتربوا، وتصرف وكأن القافلة في أثرنا.
نعم نعم.
هل أنتم غرباء؟
ليس بالقدر الذي أنت عليه.
هل تجهل من نحن؟
نعم، ولكني لا أرى أي أثر لحسن النية في وجوهكم.
لن نزعجكم، جئنا لأخذ ما هو لنا.
وكيف وصل ما هو لكم إلى أيدينا؟
أتسأل منا؟
نعم، أنتم تسألونني عما هو لكم.
نعم، لأنه كان عندكم.
عندنا؟
نعم، ذلك الولد.
وكيف وصل ما هو لكم إلى البئر؟ قل لي كيف؟ لنواصل السير يا فليح، هيا.
إذن عليكم أن تجتازوا عصينا.
بهذا مستمعين الكرام انتهى لقاؤنا يوسف الصديق عليه السلام. وسنلتقيه ثانية في الحلقة 15.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
فدرب الله بينة وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها. فدرب الله بينة وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها. فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها.